نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة، ضمن الدروس الفقهية وضمن دروس كتاب الطهارة، فهذا هو الدرس الرابع من دروس كتاب الطهارة، وقد وقف بنا الحديث عند باب فروض الوضوء. والفرض هو الحز والقطع، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، أو ما أمر به على وجه الإلزام. فالفرض هو الواجب، الواجب مرادف للفرض. إذا قال العلماء صلاة الجمعة واجبة وصلاة الجمعة فرض بمعنى واحد، فالفرض بمعنى الواجب عند أكثر العلماء. والواجب كما قلنا في تعريفه ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن الأحكام التكليفية خمس: الواجب والسنة والمحرم والمكروه والمباح. وسبق لنا تعريف السنة في الدرس الماضي، وهذا ها هنا نعرف الواجب: أمر به على وجه الإلزام، وحكمه يثاب فاعله ويعاقب ويستحق العقاب تاركه. والمراد بفروض الوضوء هنا أركان الوضوء، لأن هذه الفروض هي التي تتكون منها ماهية الوضوء. ففروض الوضوء ستة: الأول غسل الوجه، والآية معروفة أيها الإخوة التي في سورة المائدة لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. فغسل الوجه من فروض الوضوء، وحد الوجه من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. طبعا ومنه المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق فرض من فروض الوضوء، فلو توضأ الإنسان ولم يتمضمض ولم يستنشق فوضوءه لا يصح. والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. فليجعل، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب عند أهل الأصول. فليجعل في أنفه، وهذا الاستنشاق. وأما المضمضة في رواية في حديث لقيط: وإذا توضأت فمضمض، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. إذن المضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، ولا بد الإنسان إذا توضأ أن يتمضمض ويستنشق مع الوجه كما قلنا. ثانيا غسل اليدين مع المرفقين لقول الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. وأكثر العلماء على أن المرفق داخل في الغسل وأنه يغسل. وورد أحاديث فيها تدل على أن المرفق يدخل في غسل اليد، منها ما جاء عند الدارقطني عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. وفي إسناده ضعف. وجاء حديث آخر أيضا عند الدارقطني في صفة وضوء النبي من حديث عثمان: فغسل يديه إلى المرفقين. وجاء أيضا عند الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة ابن عباد عن أبيه مرفوعا: ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه. وهذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف لكن يقوي بعضها بعضا كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله. والمرفق بكسر الميم هو العظم الناتئ في آخر الذراع، سمي بذلك لماذا؟ لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه. الفرض الثالث مسح الرأس، ومسح الرأس فيه مباحث. أولا هو من فروض الوضوء لقول الله تعالى في الآية نفسها: وامسحوا برؤوسكم. وامسحوا برؤوسكم. المبحث الثاني: هل لابد من مسح جميع الرأس أم يكفي لو مسح الإنسان بعض الرأس؟ الراجح والصحيح أنه لابد من مسح جميع الرأس، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وكان يمسح رأسه كله، ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على بعض رأسه. المبحث الثاني: كم مره يمسح الراس؟ من المعلوم وهذه نسيناها في سنن الوضوء ان السنه في اليد والرجل ان تغسل ثلاثه، هذه السنه والاولى هي الواجبه. هل الراس كبقيه الاعضاء يمسح ثلاث مرات، يعني بقيه الاعضاء تغسل ثلاث مرات ام مره واحده؟ الراس يمسح مره واحده، يمسح مره واحده، وقد جاء الحديث في النص في ذلك في حديث علي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ومسح برأسه واحدة، والحديث رواه أبو داود. كيفية مسح الرأس، أي كيفية أجزاء، على أي كيفية أجزاء، لكن من أراد ومن أحب أن يطبق السنة فليطبق ما جاء في الحديث. ففي حديث عبد الله بن زيد وفيه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه سنة، الطريقة كذا سنة. لو مسح من الأخير أو من اليمين للشمال فإنه يجزئ، المقصود هو مسح جميع الرأس على أي صفة أجزأ، لكن هذه الصفة الواردة في الحديث هي الأفضل. رابعا، غسل الرجلين إلى الكعبين، لقول الله عز وجل في نفس الآية سورة المائدة وأرجلكم إلى الكعبين، فلا بد من غسل الرجل إن لم يكن عليها خفاف. وقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، والحديث متفق عليه. وكلمة ويل كلمة تحديد ووعيد، وقد جاء في معناها حديث رواه ابن حبان في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ويل واد في جهنم. فائدة أيها الإخوة، ورد بعض الآثار من الكتاب والسنة فيها كلمة ويل، فأذكرها لكم حتى نحذرها، لأن هذا تهديد ووعيد. فمن ذلك ويل للمطففين، هذا رقم واحد، المكذبين، فويل للمكذبين. ثالثا، الذين يغتابون وينمون، وما أكثرها في مجالسنا، يقول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة. رابعا، حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، رواه أبو داود. انتبه يا أخي المسلم، يا من تكذب في المجلس من أجل إضحاك الناس، النبي يقول ويل له ويل له. والمكثرين من المال ولا ينفقونه، قال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، يعني في الإنفاق في طاعة الله. خامسا من فروض الوضوء، هذه فوائد اكتبوها. خامسا، الترتيب. ومعنى الترتيب أن يبدأ بأعضاء الوضوء كما رتبها القرآن، كما رتبها الله، وكما جاءت في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، أن يبدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين، لابد. فلو خالف فلا يصح، فلو بدأ برجليه ما يصح، لابد من الترتيب. فلو بدأ مثلا بالرأس ثم غسل وجهه ما يجزئ، ما يصح، لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ورتبها. قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به. فالترتيب من فروض الوضوء. سادسا، الموالاة. ومعنى الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو الذي قبله، يعني مثلا يغسل يده ثم يصبر ما يغسل العضو الذي يليه حتى ينشف، هذا ما يجوز، لابد تكون الموالاة يعني وراء بعض، ما يؤخر غسل عضو حتى ينشف. الدليل دليل وتعليل. أما الدليل من حامل السنة ما جاء في حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة، رواه أبو داود. قال الشوكاني في نيل الأوطار والحديث يدل على وجوب إعادة الوضوء من أوله على من ترك غسل أعضائه مثل ذلك المقدار. والتعليل أن الوضوء عبادة واحدة، والعبادة الواحدة لا ينبني بعضها على بعض مع تفرق أجزائها، هي عبادة واحدة لازم تكون متواصلة. فإذا كانت متفرقة يغسل يمسح رأسه ثم يصبر ثلاث دقائق ثم مثلا يده يصبر ثلاث دقائق، ما كانت عبادة واحدة. فالعبادة الواحدة لا ينبني بعضها على بعض مع تفرق أجزائها. فلو غسل وجهه ثم أراد أن يغسل يديه لكن تأخر، فإن الموالاة قد فاتت عليه أن يعيد الوضوء من أوله. يستثنى من ذلك أيها الإخوة، يستثنى من ذلك إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة، مثل إنسان يعني أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء كالبوية مثلا، فاشتغل بإزالته فإنه لا يضر. وكذلك لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر أو انتقل من صنبور إلى آخر ونشفت الأعضاء فإنه لا يضر. يعني إنسان يتوضأ الآن فلما وصل إلى غسل اليدين، خاصة لما تكون في أيام الزحام مثل الحج وغيره، ينقطع الماء فيذهب إلى صنبور آخر أو يذهب إلى مكان ثاني، يحتاج وقت، هذا ما يضر، ما يعيد الوضوء من أوله، لأنه أمر ضروري للحاجة. نعم، هذه فروض الوضوء ستة مع أدلتها. يغسل الأقطع بقية المفروض، يعني مثال لو قدر أنه قطع من نصف الذراع، ما الحكم؟ نقول يغسل بقية المفروض، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهو لم يبقى من المفروض إلا مثل القدر هذا. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. والنية شرط، فلا يصح الوضوء إلا بنية، وهذا واضح في حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. ما كان الذي يقول نويت أن أتوضأ في صلاة الظهر وأصلي في المسجد الفلاني، هذا بدعة لا تعلق لها باللسان أبدا. ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في النية لفظ بحال، ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. ومعنى النية شرط أنه الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يعني بنيته أنه للوضوء للصلاة. فلو إنسان غسل وجهه ويديه للتبرد ما جاء على باله أنها وضوء للصلاة، هذا ما يعتبر وضوء، لأن وضوء عبادة لابد نية كما هو معلوم. مسح العنق لم يأتي فيه حديث، وكل ما ورد فيه حديث باطل. بعض الناس اعتاد أن يقول لمن فرغ من وضوئه من زمزم، يعني يمكن يريد أنه يعني يدعو له بأن يتمتع من شرب من ماء زمزم، وهذا لا أصل له، لأن كما قلنا أيها الإخوة العبادات مبناها على الدليل، ما يمكن أن نحدث عبادة من غير دليل، فأي عبادة ما عليها دليل بدعة. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لا يجب أن يزيل ما في بدء فمه من بقايا الطعام، ولا يجب عليه أن يزيل الأسنان المركبة إذا كانت تمنع وصول الماء. أيها الإخوة، هل وضوء، هذه مسألة، هل وضوء من خصائص هذه الأمة أم كان موجودا في الأمم الماضية؟ خلاف بين العلماء رحمهم الله. والراجح من أقوال أهل العلم أن الوضوء كان موجود في الأمم الماضية، وإنما الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيد. والغرة أصلها لمعة بيضاء في جبهة الفرس، فأطلقت على نور وجوه هذه الأمة المحمدية، هذه الغرة. والتحجيل بياض في قوائم الفرس كلها، والمراد نور هذه الأعضاء يوم القيامة. فالذي اختصت به الأمة هذه الأمة هو الغرة والتحجيل. أما الوضوء نفس الوضوء فهو موجود في الأمم الماضية، وذكرت هنا دليلين على أن الوضوء كان موجود في الأمم السابقة. الدليل الأول قصة جريج الراهب، وهي قصة طويلة من أراد أن يرجع إليها في صحيح البخاري. جريج الراهب أنه قام لما اتهموه بالمرأة، لما رموه بالمرأة قام فتوضأ وصلى، ثم قال للغلام من أبوك؟ قال هذا الراعي. والحديث رواه البخاري. جريج الراهب، وهذا في الأمم السابقة. وأيضا قصة إبراهيم عليه السلام لما مر على الجبار ومعه سارة، أنها لما دخلت على الجبار توضأت وصلت ودعت الله عز وجل، والحديث عند البخاري كما قلت. ويدل على ذلك أنه جاء في صحيح مسلم عن النبي أنه قال: سيما ليست لأحد غيركم. وهناك حديث يدل على أن الوضوء كان موجود في الأمم الماضي لكنه ضعيف، قال صلى الله عليه وسلم: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، لكنه حديث ضعيف. إذن الوضوء كان موجود في الأمم الماضية، وإنما الذي اختصت به أمتنا هو الغرة والتحجير. هنا مسألة أيها الأخوة ذكرتها وهي مهمة في الواقع. إذا توضأ الإنسان ونسي عضوا من الأعضاء، يعني إنسان يتوضأ وهو على المغسلة مثلا نسي مسح الرأس، هو الآن يغسل رجليه وهو يغسل رجليه نسي مسح الرأس، ماذا يصنع؟ نقول: إن ذكر قريبا فإنه يغسله وما بعده. شلون قريبا؟ يعني هو على المغسلة مثلا، أو تحرك قليل من مكان الوضوء فتذكر ما مسح رأسه، فنقول: امسح رأسك وأتي الذي بعد برأسك، وأتي بما بعد الرأس. فنقول لهذا: الآن أنت ما مسحت رأسك، امسح الرأس، وش اللي بعد الرأس؟ بعد الرأس غسل اليدين والرجلين. فإن ذكر بعيدا، ما معنى بعيدا؟ يعني بعد الصلاة، بعد 10 دقائق، بعد 5 دقائق، بعد ما راح مسافة طويلة رأى أو أنه ما مسح رأسه، نقول: أعد الوضوء من أوله. مثال: شخص توضأ ونسي أن يغسل يده اليسرى فغسل يده اليمنى ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجليه، وش اللي تركه؟ ترك فرض من فروض الوضوء، غسل اليد، معروف أن غسل اليد من فروض الوضوء. ولما انتهى من غسل الرجلين ذكر أنه لم يغسل اليد اليسرى، تذكر مباشرة في مكانه، نقول له: اغسل اليد اليسرى وما بعدها، وش اللي بعد اليد اليسرى؟ وامسح الرأس والأذنين واغسل الرجلين. وأما إذا لم يذكره إلا بعد مدة طويلة فإنه يعيد الوضوء من أصله. أتمنى يكون واضح، لأن هذه مسألة مهمة حتى لو مقدار ظفر. نعم، يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: من لبد رأسه بزيت أو حناء أو نحوه فلا بأس أن يمسح عليه وإن لم يصل الماء إلى الشعر، لأن هذا مما يتسامح فيه، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شعره ملبدا حال إحرامه. وقال رحمه الله: المرأة يشرع لها في مسح الرأس ما يشرع للرجل، فتضع يديها على مقدم الرأس ثم تردهما إلى قفاها ثم تردهما إلى المحل الذي بدأت منه كما يصنع الرجل، لأن الأحكام الشرعية تتفق فيها النساء مع الرجال والرجال مع النساء إلا ما قام الدليل على التفريق بينهما. هذه قاعدة ذكرناها وسنذكرها إن شاء الله في باب الصلاة. ولا يلزمها أن تمسح إلى أسفل الرأس، بل إنما تمسح إلى حد منابت الرأس. ثم ننتقل إلى ما يجب له الوضوء. أولا الصلاة، فالصلاة يجب لها الوضوء، والوضوء شرط من شروط صحة الصلاة كما سبق. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقد قال النووي: أجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين المفروضة والنافلة. نعم، إذن الصلاة تبطل بالحدث سواء كان اختياريا أو اضطراريا، وسواء كان بعد الصلاة تذكر أنه على غير وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة، فإنه يجب أن يخرج وأن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. فإن صلى وهو محدث متعمدا فهو على خطر عظيم، بل ذهب بعض العلماء إلى كفره، لكن الصحيح أنه ليس بكافر، وهو مذهب جمهور العلماء وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة، أي صلاة؟ صلاة فرض، صلاة نفل، صلاة سفر، صلاة حضر. فالصلاة لابد لها من وضوء، والجنازة نعم. وسيأتينا إن شاء الله في أول دروس كتاب الصلاة أن الصلاة تعريفها هي عبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فأي صلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم فتعتبر صلاة يلزمها الوضوء. وعليه فإن سجود الشكر والتلاوة، هل هو مفتتح بالتكبير؟ لا. مختتم بالتسليم؟ لا. إذن ليس بصلاة، فلا يشترط له الوضوء ولا استقبال قبلة، وهذا القول هو الصحيح. فلو أن إنسان جاءه خبر سار فأراد أن يسجد سجود الشكر وهو على غير وضوء يجوز، لأن سجود الشكر ليس بصلاة، لأن الصلاة تعريفها كما قلنا احفظوه هي التي مفتتحة بالتكبير مختتم بالتسليم، وسجود الشكر ليس مفتتح بالتكبير ولا مختتم بالتسليم. وكذلك سجود التلاوة، لو أن الإنسان يقرأ غيبا فمر بآية فيها سجدة فراد أن يسجد فإنه يسجد من غير وضوء، لأنه كما قلنا ليس بصلاة، فليعلم ذلك. الثاني مما يجب له الوضوء مس المصحف، فمس المصحف إذا أراد الإنسان يمس المصحف فلا بد له أن يتوضأ، ما يجوز أن يمس المصحف المصحف من غير وضوء. ففي حديث عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، رواه النسائي بن حبان والحديث صححه الألباني. وهذا مذهب كما قلنا الأئمة الأربعة. طيب ما رأيكم لو كان الكتاب فيه آيات؟ هذا يجوز ما في بأس، لكن المقصود أن الإنسان يمس القرآن المعروف. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله المصحف يقول العلماء لا يشترط أن يكون كاملا بل لو صفحة واحدة فإنه يثبت لها حكم المصحف الكامل، لا يجوز لمحدث أن يمسه ولا يدخل به الخلاء. تعرفون الآن نزل وموجود يباع المصحف مجزأ جزء لحاله أو خمسة أجزاء، فهذه يشترط لها الوضوء. أما الآية الواحدة في كتاب فهذا لا عبرة بها، بل يجوز الإنسان يمس الكتاب وهو على غير وضوء. أما القراءة غيبا لا يشترط لها الوضوء، فلو إنسان محدث وأراد أن يقرأ القرآن غيبا فيجوز، حتى الحائض كما سيأتينا إن شاء الله أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن غيبا، غيبا يجوز، أما مس المصحف فلا. أما بالنسبة للصبيان فقد ذكر الشيخ رحمه الله أنه كثير من العلماء رخصوا أن يمسوا القرآن بلا وضوء، لأنه تعرفون الآن في المدارس الصغار صعب يكون يتوضؤون ويكون على وضوء دائم، فخفف في ذلك. ثم ننتقل إلى ما يسن له الوضوء. هناك بعض العبادات أو بعض الأعمال يسن لها الوضوء، فيستحب المسلم أن يكون على وضوء لكن ليس واجب. أولا الطواف، الطواف يسن له الوضوء، فلو أن الإنسان أراد أن يطوف حول الكعبة فأنه يسن له الوضوء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ففي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. وكما معلوم أيها الإخوة أن الفعل يدل على الاستحباب، هذه قاعدة احفظوها أصولية، أن فعل النبي يدل على الاستحباب، إذن فعل النبي أنه توضأ للطواف فإذا يستحب. وذهب كثير من العلماء إلى أن الوضوء لا بد منه للطواف، واستدلوا بحديث أن الطواف بالبيت صلاة، لكنه حديث ضعيف، لكنه حديث ضعيف. ولذلك يقول شيخ الإسلام الذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا، فإنه لم ينقل أحد عن النبي لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، لكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف توضأ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الاستحباب. لكن كما قلنا أيها الإخوة الأفضل يكون الإنسان على وضوء احتياطا وخروجا من الخلاف، فإن أكثر العلماء يقولون يجب الوضوء للطواف، فخروجا من الخلاف واحتياطا الإنسان يكون على وضوء. الجنب إذا أراد أن يعود للجماع، الجنب هو من عليه جنابة بإنزال أو جماع، هذا وسمي جنبا لأنه يجتنب الصلاة، فهذا إذا أراد أن يعود للجماع سواء لزوجته نفسها أو لزوجته الأخرى فإنه يسن له الوضوء. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. الحكمة جاء في رواية أنشطوا للعود، معروف أن المجامع يحصل له ماذا؟ كسر والحلال، الماء يعيد له النشاط والقوة، فإذا أراد أن يعود لزوجته مرة أخرى أو لزوجته الأخرى الثانية فإنه يسن له الوضوء حتى يكون أنشط وأقوى. إذا الحكمة جاءت في رواية فإنه أنشط للعودة. الثالث الجنب إذا أراد أن ينام. هذا الجنب عليه جنابة كما قلنا من جماع أو انزلمني أراد أن ينام فإنه يسن له الوضوء. ففي حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. متفق عليه فليرقد إذا توضأ فليرقد. وهذا أمر فلماذا لا نقول بالوجوب؟ لا نقول الوجوب لأنه جاء في رواية فليرقد إن شاء أو يتوضأ إن شاء. وإن شاء يعني علقها النبي بالإرادة بمشيئة الإنسان فهذا يدل أنه غير واجب لكنه سنة. ومما يسن له الوضوء الوضوء للنوم لكل نوم. ففي حديث البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. متفق عليه. وقد جاء في حديث من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. إذن يتوضأ والسنة أن ينام على شقه الأيمن. لماذا؟ قال العلماء لأن القلب معلق في الجهة اليسرى. لو نام على الجهة اليسرى اطمأن القلب فيستغرق في النوم. أما إذا نام على الجهة اليمنى يكون القلب معلق فيصحو بسرعة. هذه الحكمة ذكرها النووي ابن القيم وغيرهم. ومن ذلك الوضوء لذكر الله. ففي حديث المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. رواه أبو داود. فالإنسان إذا أراد أن يحضر مجالس علم أو أراد مثلا أن يذكر الله فالأفضل أن يكون على وضوء. والمسلم ينبغي أن يكون على وضوء دائما وأبدا. الوضوء بعد الأكل مما مسته النار. ففي حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار. وش اللي مسته النار؟ الغنم، البقر، الخيل. الخيل حلال كما سيأتينا في باب الأطعمة. الإبل لا، أكل لحم الإبل ينقض وضوء كما سيأتينا في الباب الذي يليه. غير الإبل، الإبل ورد نص خاص يبين وجوب الوضوء من لحم الإبل، وإنما نتكلم الآن على غير الإبل. توضأوا هذا أمر، وحنا قلنا لكم أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن هذا الأمر ليس الوجوب وإنما الاستحباب. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي أنه أكل ولم يتوضأ. ففي حديث عمرو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ. إذن إنسان مثلا أكل لحم غنم ماذا نقول له؟ يستحب أن تتوضأ. أكل لحم بقر يستحب له أن يتوضأ. أكل لحم خيل يستحب له أن يتوضأ. يستحب ليس واجب. أما الإبل فسيأتينا إن شاء الله أن فيه حديث خاص. ومن الأمور التي يسن لها الوضوء الوضوء قبل الاغتسال. إذا أراد الإنسان أن يغتسل فإنه يسن له أن يتوضأ قبل الاغتسال. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. متفق عليه. وهذه كثير من الناس يخطئون فيها. الغسل مجزئ عن الوضوء. لو إنسان أراد أن يغتسل عن جنابة أو أي غسل فإنه يجزئ عن الوضوء ما يحتاج يتوضأ. فإن أحب أن يتوضأ وأن يطبق السنة فإن الوضوء يكون متى؟ قبل الغسل. فإن لم يتوضأ فلا شيء عليه لأن الغسل طهارة كبرى تجزئ عن الطهارة الصغرى. بعض الناس يظن أن الوضوء يكون بعد الغسل. لا، الوضوء يكون قبل الغسل وهو سنة ليس بلازم. ليس بلازم، وإلا الغسل يكفي. لو اغتسل من غير وضوء يكفي ويجزئ. الوضوء عند كل حدث. ففي حديث بريدة بن حصيب قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا هذه أيها الأخوة أمور يسن لها الوضوء. وهذا الحديث حديث بريدة في أن النبي رأى بلال في الجنة فيه فوائد. أولا الشهادة لبلال بالجنة، وكما تعلمون أن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له الله أو شهد له الرسول. وممن شهد ومن شهد لهم بالجنة عكاشة، الحسن والحسين، العشر المبشرون بالجنة اللي هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وأبو عبيدة وسعد وسعيد بن زيد عبد الرحمن بن عوف. وممن شهد لهم بالجنة ثابت بن قيس، ثابت بن قيس بن شماس. وممن شهد لهم بالجنة عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم. كثير ذكرناهم في درس العقيدة الوسطي، لكن هؤلاء بلال وعكاشة والحسن والحسين وثابت بن شماس وعبد الله بن سلام. ومن فوائد الحديث وهي فائدة أيضا في العقيدة إثبات وجود الجنة وأن الجنة موجودة الآن، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة. ويدل لذلك أمور. أولا قول الله تعالى فاتقوا النار، وفي آية أخرى فاتقوا النار نعم التي أعدت للكافرين، فهذا يدل على النار موجودة. وفي الجنة أعدت للمتقين يعني هيئت، وفي النار أعدت للكافرين يعني هيئت، فيدل على أن الجنة موجودة. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ثم قال إني رأيت الجنة والنار. وجاء في حديث آخر أن النبي قال أن الله عز وجل أن جبريل قال للنبي اذهب فانظر إلى النار، ثم الحديث فيه قصة، ثم قال له إذا فانظر إلى الجنة. إذن الجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن، وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة لقوله تعالى فاتقوا النار التي أعدت الكافرين، وفي الجنة قال أعدت المتقين ومعنى أعدت هي. والحديث الآخر في قول النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيت الجنة والنار. نعم. ثم ننتقل أيها الإخوة، أما حديث من توضأ على طهر كتب الله له به عشر حسنات فهو حديث ضعيف. ثم ننتقل لنواقض الوضوء وهو باب مهم جدا، أتركه للدرس القادم، سأذكره كل ناقض والخلاف فيه وما يتعلق به، ونذكر فيه الأقوال بإذن الله. فاستعدوا واستعدوا المراجعة وأيضا الكتابة، سيكون البحث إن شاء الله في كل ناقض مع دليله مع القول الثاني في المسألة، إن كان هناك خلاف نذكره إن شاء الله. نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم يحب ويرضاه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم.